بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الماء المشكوك نجاسته، وقلنا أن البحث يقع في مقامين. المقام الأول فيما لو كان الشك بنحو الشك البدوي، والمقام الثاني فيما لو كان الشك بنحو الشك المقرون بالعلم الإجمالي. وكان الكلام في المقام الأول فيما لو كان الشك بنحو الشك البدوي، وقلنا أنه لا شك في طهارة الماء المشكوك نجاسته شكا بدويا، وذلك لوجهين: الوجه الأول قاعدة الطهارة، والوجه الثاني الاستصحاب. ومن هنا دخلنا في بحث قاعدة الطهارة، وقلنا أننا سنبحث قاعدة الطهارة بشكل مطلق، بنحو مطلق، يعني ليس في الاستدلال بها على طهارة الماء المشكوك نجاسته فحسب، بل نريد أن نبحث قاعدة الطهارة لإنهاء هذا البحث وإثبات قاعدة الطهارة في كل الموارد وليس فقط في الماء المشكوك نجاسته. وما نريد أن نبحثه في قاعدة الطهارة نبحث في عدة جهات أساسية. الجهة الأولى في مدرك قاعدة الطهارة، الجهة الثانية في مضمون القاعدة. وإن كنا قد تكلمنا وسوف نتكلم في مدرك القاعدة بما يتضمن توضيح المضمون، لكن لا بأس بأن نذكر إجمالا وبنحو موجز في بمضمون القاعدة. الجهة الثالثة سنبحث في أن القاعدة هل تختص بما إذا كان الشك بالنجاسة بنحو الشبهة الموضوعية، أم تشمل موارد الشك بالنجاسة بنحو الشبهة الحكمية، لنجيب عن الإشكال الذي يثيره بعض الأخباريين في أنها لا تشمل موارد الشك بنحو الشبهة الحكمية. الجهة الرابعة في أن القاعدة هل تشمل موارد الشك في النجاسة الذاتية أو تختص بموارد الشك في النجاسة العرضية. الجهة الخامسة، هل تشمل القاعدة موارد استصحاب النجاسة أو لا تشمل؟ وسنجد أن لهذا البحث ثمرة تترتب عليه. الجهة السادسة، الحكم بالطهارة المستفاد من القاعدة، هل هو حكم ظاهري أم هو حكم واقعي كما يرى صاحب الحدائق؟ وأيضا تترتب ثمرة على هذا البحث. الجهة السابعة، هل العلم المأخوذ غاية للطهارة في أدلة قاعدة الطهارة أخذ بنحو الموضوعية أو أخذ بنحو الطريقية؟ وقلنا فيما سبق أجبنا عن التساؤل في هذه الجهة، ولا نعيد أنه أخذ بنحو الطريقية، وأن الأمارات التي ثبتت حجيتها في إثبات النجاسة تقوم مقام هذا العلم الطريقي، وبالتالي تتقدم تلك الأمارات، يعني ما يدل على حجية خبر الثقة أو البينة أو أخبار ذي اليد في إثبات النجاسة يتقدم على ما دل على قاعدة الطهارة بالحكومة. لكننا ربما إن وجد وقت سنضيف شيئا، سنعلق هل هذه الأدلة أدلة حجية الأمارات في إثبات النجاسة تتقدم بالحكومة على قاعدة الطهارة أم لها وجه آخر يسبب لها التقدم. إذا وجد وقت سنتكلم في ذلك. إذن سوف نتكلم في قاعدة الطهارة في عدة جهات. كانت الجهة الأولى هي في مدرك القاعدة، وقلنا إن مدرك القاعدة عبارة عن دليلين: موثقة عمار الصاباطي والروايات التي يتصيد منها قاعدة الطهارة بدعوى أنها جميعا تفيد أن احتمال الطهارة كاف في إثباتها. وتكلمنا إلى الآن في سند موثقة عمار الصاباطي وأجبنا عن الإشكال عليه وأثبتنا أنها موثقة. اليوم نقرأ متن هذه الرواية ثم ننتقل إلى الدليل الثاني. هذه الرواية قلت لكم موجودة في الجزء الثالث صفحة 467 الباب 37 من أبواب النجاسات الحديث الرابع بحسب نقل الوسائل، ومصدرها التهذيب الجزء الأول صفحة 284 الحديث 832، وفي جامع حديث الشيعة الجزء الثاني صفحة 155. على فرق بين التهذيب والوسائل في إضافة واسطة أحمد بن يحيى وتكلمنا عن ذلك مفصلا. أما متن الرواية، قال عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال 3 مرات إلى آخره، ليس موردا موضعا للشاهد هذا، لكن أحتاج أقرأ متن الرواية أحتاجه فيما بعد. وعن هذا المورد ليس موضعا للشاهد. وعن ماء شربت منه الدجاجة قال: إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ واشرب. هذا موضع للاستدلال على قاعدة الطهارة: إن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ واشرب، يعني إذا لم يعلم الإنسان بالنجاسة فعلى أي شيء يبني؟ يبني على الطهارة. قد يكون في منقارها قذر، قد يكون يحتمل، لكن احتمال النجاسة غير كاف في إثباتها، واحتمال الطهارة كاف في إثباتها. وقال: كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشربه. وعن ماء يشربه باز أو صقر أو عقاب أو يشرب به، لست متأكدا من النقل الآن، راجعوها. قال: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما. يعني إذا لم ترى في منقاره دما جاوبوني فابني على الطهارة. فأريت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب. وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال: ينزف كلها، ينزح يعني. وسئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في اللبن وفي نسخة في البئر والزيت والسمن وشبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس. وقال: هذا هو المقدار الذي ينقل عادة: كل شيء نظيف. حتى طبعا ساعد على الألسن: كل شيء لك، ما كلك، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذرة. وسيأتي فائدة هذا الاختلاف، لا ندري ما المنقول عن الإمام حتى تعلم أنه قذر بنحو الاسم أو حتى تعلم أنه قذرة بنحو الفعل. فإذا علمت فقد قذرة، وما لم تعلم فليس عليك. هذا متن موثقة عمار الصاباطي. الدليل الثاني، طبعا تكلمنا في السند وهذا هو المتن. الدليل الثاني هو مجموعة الروايات الواردة في موارد متفرقة والتي يتصيد منها جميعا قاعدة الطهارة بدعوى أنها جميعا تفيد أن احتمال الطهارة كاف في إثباتها. يعني إذا لم تثبت لديك النجاسة، هذه الموارد هكذا تشير، إذا لم تثبت لديك النجاسة بمثبت من مثبتات النجاسة فابني على الطهارة. يعني حتى لو كانت الطهارة محتملة فهذا الاحتمال كاف في الإثبات. واضح؟ من هذه الروايات موثقة حفص بن غياث، قرأنا سند هذه الرواية فيما سبق، الموثقة في الجزء الثالث صفحة 467 الباب 37 من أبواب النجاسات الحديث الخامس. قلنا وعنه أي عن محمد بن أحمد بن يحيى، وطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى صحيح، عن أبي جعفر، وقلنا أنه مشترك والمقصود به هنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه المقصود محمد بن عيسى وهو قد مدح مدحا معتدا به. فالرواية إذا قلنا بأن الحسنة أضعف من الموثقة حسنة بمحمد بن عيسى، إن قلنا أن الموثقة أضعف كما لعله الراجح فهي موثقة. عن حفص بن غياث قلنا لم يذكر بتوثيق صريح، لكن قال الشيخ الطوسي في العدة عملت الطائفة بأخبار حفص بن غياث، والسيد الخوي قال بوثاقته، بناء على نقل العدة الرواية موثقة بحفص بن غياث. هذه الرواية قال عن جعفر المقصود الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، عن أبيه المقصود الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، عن علي عليه السلام قال ما أبالي أبول أصابني أو ما إذا لم أعلم. أي هذه الرواية مفادها أن الإمام يقول أنا إذا لم أعلم إنما أصابني بول فلا أبالي. شنو يعني فلا أبالي؟ يعني أبني على الطهارة. يعني إذا لم أعلم بأن هذا السائل الذي أصابني هو بول فأبني على الطهارة. فهي واردة وين؟ واردة في مورد خاص، في مورد البول. الإمام يقول أنا أبني على الطهارة إذا لم أعلم أن ما أصابني بولون. هذه رواية. من الروايات رواية علي بن جعفر في الوسائل الجزء الثالث نفس المصدر السابق الحديث الثالث، يعني 467 الحديث الثالث، قال وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. يعني الشيخ الطوسي بمراجعة الرواة السابقة تجد أن الذي يسند هو الشيخ الطوسي، يعني الذي ينقل عن محمد بن علي بن محبوب هو الشيخ الطوسي، وطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب فيه مشكلة في المشيخة في الجزء 30 صفحة 135، والطريق الثاني في الفهرست بحسب الطبعة المحققة صفحة 411 الطريق الثاني صحيح لا مشكلة فيه. عن أحمد مشترك بين اثنين أو ثلاثة كلهم ثقات، يعني أحمد بن محمد البرقي أو الأشعري أو في بعض الأحيان البزنطي وكلهم ثقات. عن موسى بن القاسم البجلي ثقة يروي عن أبي جعفر الثاني أي الإمام الجواد. عن علي بن محمد عليه السلام هكذا ورد في الوسائل، موسى بن القاسم يروي عن علي بن محمد عليه السلام في حديث قال سألته. هنا توقف عند سند هذه الرواية. علي بن محمد عليه السلام إذا كان المقصود به الهادي فتوجد مشكلة، لأن موسى بن القاسم الشيخ الطوسي عده
في رجال الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وأخرى في رجال الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، ولم يذكر أنه من أصحاب الإمام الهادي. لكنه لا يروي مباشرة، لم يثبت، فلعله يوجد سقط، يحتمل أنه يوجد سقط في الرواية، وبالتالي في الرواية لا يمكن أن نقول أنها صحيحة السند، لأن علي بن محمد، لأن موسى بن القاسم البجلي لم يعرف أنه يروي عن الإمام الهادي. لكن في نسخة، طبعا في نسخة يوجد علي بن محمد لكن لا يوجد عليه السلام، وياي في المصدر، في نسخة في المصدر عموما في كل نسخه لا توجد كلمة عبارة عليه السلام، لكن في نسخة موجود علي بن محمد، وفي نسخة موجود علي بن جعفر، وعلي عليه السلام موجودة في الوسائل. فإذا كان علي بن محمد عن علي بن محمد، يعني هو الذي يروي موسى بن القاسم عنه، فأيضا لا ندري، لا نستطيع أن، لسنا متأكدين من أنه الإمام الهادي أو أنه شخص. لكن في نسخة قلت موسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر، وبالتالي إذا كانت علي عن ابن جعفر بإسنادي عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر في حديثين قال سألته، فالرواية مضمرة، لكن مثل علي بن جعفر أجل من أن يروي عن غير الإمام، فلا مشكلة في الرواية، والرواية صحيحة السند. ما هو الراجح؟
علي بن جعفر.
إذا كان المقصود، هل الراجح أن الرواية عن علي بن جعفر فتكون صحيحة، أم عن علي بن محمد فلا ندري من هو علي بن محمد، وإذا كان هو الإمام الهادي فلعله يوجد سقط في الرواية، ما هو الراجح؟ الراجح عن علي بن جعفر بقرينة أن ذيل الرواية في الوسائل قال ورواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. هذه قرينة على أن ما ورد في نسخة من التهذيب عن علي بن محمد اشتباه، وما ورد في الوسائل من إضافة عليه السلام اشتباه، والرواية عن علي بن جعفر لأن الحميري يرويها عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر، قال وسألته. قد تقول لماذا إذن لا نأخذ بطريق الحميري وتنتهي المشكلة، لا نأخذ بطريق التهذيب الذي على بعض نسخه عن علي بن جعفر وعلى بعض نسخه عن علي بن محمد، لماذا لا نأخذ؟ المشكلة أن في طريق الحميري توجد مشكلة. ما هي المشكلة؟ في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر، في طريق الحميري يوجد عبد الله بن الحسن، عبد الله بن الحسن ابن علي ابن جعفر، علي بن جعفر يصير جد عبد الله، عبد الله بن الحسن لم يوثق، وهذا بحث أيضا نافع جدا، لأن عبد الله بن الحسن ورد في طريق رواية إحدى نسختي مسائل علي بن جعفر، لكتاب علي بن جعفر نسختان، إحدى النسختين رويت بطريق عبد الله بن الحسن، إذا وثقنا عبد الله بن الحسن نستطيع توثيق الطريق إلى هذه النسخة، طبعا في كلتا النسختين إشكال، لكننا صححنا طريق الشيخ الحر إلى تلك النسخة، وهناك من يشكك بأن النسخة لم تصل إلى الشيخ الحر يدا بيد، وهذه طرق إجازات. إذا ثبت هذا فتوجد مشكلة في كتاب مسائل علي بن جعفر، لكن لا أتوقف عنده الآن، لست بصدده الآن، أعود له إن شاء الله في مناسبة أخرى. سلمنا فيما سبق على أن للشيخ الحر طريق إلى الشيخ الطوسي، ومن الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر، فبالتالي طريق الشيخ الحر إلى مسائل علي بن جعفر لا مشكلة فيه، لكن هذا فيما لو نقل مباشرة عن مسائل علي بن جعفر. أما إذا ورد في كتاب آخر فنبحث السند الموجود فيه، إذا وردت رواية عن مسائل علي بن جعفر ليس الشيخ الحر ينقلها مباشرة. هنا توجد مشكلة في عبد الله ابن الحسن، كيف تحل هذه المشكلة؟ هل يمكن أن تحل أو لا يمكن أن تحل؟ يوجد حلان مطروحان. الحل الأول أن يقال إن الحميري عبد الله بن جعفر الحميري اعتمد على رواية عبد الله بن الحسن لنسخة من كتاب علي بن جعفر، مع أنه يوجد عنده طريق آخر لمسائل علي بن جعفر لا مشكلة فيه. يعني لعبد الله بن جعفر بن الحميري طريق عن آخرين معروفين بالوثاقة، مثل العمركي بن علي وموسى بن القاسم البجلي، كلا الشخصين يرويان عن علي بن جعفر، ومع ذلك اعتمد عبد الله بن جعفر الحميري على رواية عبد الله بن الحسن واختارها لكتابه قرب الإسناد عن الإمام الكاظم، وهذا يكشف أن عبد الله بن جعفر الحميري يوثق عبد الله بن الحسن وهو معاصر له، وتوثيقه توثيق حسي. هذا طريق، لكن أشكل على ذلك بالقول بأن عبد الله بن جعفر الحميري يمكن أن يكون السبب لاختياره طريق عبد الله بن الحسن لقرب إسناده عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه يمر بواسطتين إلى الإمام الكاظم، وربما لم يتيسر له هذا القرب في سائر طرق علي بن جعفر، فاختار طريق عبد الله بن الحسن لأنه ينطبق عليه شرط كتابه قرب الإسناد، قرب الإسناد عن الإمام الكاظم. هو يبحث عن قرب الإسناد، له شرط في هذه الكتب التي ألفها، قرب الإسناد عن الإمام الكاظم، قرب الإسناد عن الإمام الصادق، وحينئذ سبب اختيار عبد الله بن الحسن أن هذا القرب لا يتوفر في الرواة الآخرين، ربما لا طريق له إلى علي بن جعفر صحيح ومعتبر بواسطتين، من هنا اعتمد رواية عبد الله بن الحسن. ويشهد لذلك أنه أدرج روايات وهب بن وهب أبي البختري في كتابه قرب الإسناد إلى الإمام الصادق لانطباق شرطه عليها، مع أنه لا إشكال في ضعف وكذب أبي البختري. وعليه فاختيار رواية عبد الله بن الحسن لا تدل على توثيقه إياه، بل ربما لانطباق شرط كتابه على تلك الرواية. وقد تقول بأن من رواة كتاب علي بن جعفر كما أشرت آنفا هو العمركي بن علي، وهو من مشايخ عبد الله بن جعفر كما نص عليه الشيخ النجاشي، ولو أورد الحميري كتاب علي بن جعفر عن طريقه لكان مماثلا لرواية عبد الله بن الحسن في قرب إسنادها للإمام الكاظم. أنه عبد الله بن جعفر الحميري شيخه وياي العمرك ابن علي، والعمرك ابن علي يروي كتاب علي ابن جعفر، وعليه لا يكون صحيحا ان اختيار عبد الله بن جعفر الحميري لرواية عبد الله بن الحسن هو مجرد انها قريبة الاسناد للامام الكاظم، لا مبرر إذن لاختياره سوى اعتماد روايته من قبل عبد الله بن جعفر الحميد أنه معتمد الرواية. لكن يرد على ذلك أن مجرد كون الحميري تلميذا للعمركي لا يعني حصول الحميري على نسخة من كتاب علي بن جعفر بطريق العمركي. العمركي يروي كتاب علي بن جعفر، والحميري تلميذ العمركي، لكن ليس بالضرورة أن الحميري قد حصل على نسخة من كتاب علي بن جعفر بطريق العمركي، وحينئذ يحتمل عدم نصب الكتاب علي بن جعفر إلى الحميري بطريق العمركي، ووصله بطريق عبد الله بن الحسن، واختار هذا الطريق لقرب إسناده عن الإمام الكاظم، بحيث يمكن أن يدعى أن لا طريق لعبد الله ابن جعفر الحميري أقرب من طريق عبد الله ابن الحسن، بحيث كان ثقة وتركه اعتمادا على طريق عبد الله ابن الحسن على رواية عبد الله ابن الحسن. إذن هذا الوجه في توثيق عبد الله ابن الحسن مردود، لا يصمد اختيار عبد الله بن جعفر الحميري لرواية عبد الله بن الحسن لاحتمال أنه ينطبق عليها شرط كتابه قرب الإسناد إلى الإمام الكاظم. هذا طريق. طريق الثاني نقل لي من أحد أساتذتي رحمة الله عليه شفويا عن سيد باقر الصدر رحمة الله عليه، ولم أطلع عليها كتابته. السيد الصدر يطرح نظرية يقول أولاد الشخصيات المهمة، أولاد الأئمة، لو كان في سيرتهم نقطة مظلمة لذكرت، لأنه عادة تسلط الأضواء على أولاد الشخصيات، فإذا وجد أحد أولاد الأئمة أو أحد أولاد الشخصيات لم يذكر له تضعيف أو نقطة ضعف، فيكفي عدم ذكر نقطة الضعف هذه، وإن لم يوثق صريحا في أنه لا توجد عليه نقطة ضعف، وإلا لو وجدت نقطة الضعف لاشتهرت ونقلت وكبرت، لأن عادة الناس تلتقط النقاط السلبية على أولاد الذوات وأولاد الشخصيات. إذا قبلنا بهذا الوجه فيمكن توثيق عبد الله ابن الحسن، وإلا فهذه الرواية ضعيفة السند بطريق الحميري، وإذا قبلنا بنسخة التهذيب عن علي بن جعفر فلا مشكلة فيها غاية ما هنالك، إنها مضمرة، ومضمرات مثل علي بن جعفر حجة قطعا. هذه الرواية، نقرأ المتن لهذه الرواية. قال سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها، تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أي يغسل؟ قال إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، وإلا فلا بأس. شنو يعني؟ يعني إذا لم تعلم بوجود عين نجاسة على الثوب فابني على الطهارة. واضح الفكرة؟ مورد الرواية شنو؟ جاوبوني. العذرة. مورد الرواية الأولى عن علي البول. مورد الرواية هذه العذرة. ها هذه الروايات، يعني هذه الرواية ماذا تقول؟ تقول إذا لم ترى بعينك النجاسة إن كان استبان من أثره، أو ثبتت لديك بطريقة أخرى وجود نجاسة على الثوب، فشنو؟ فمع مجرد الشك شنو؟ ابني على البحر. هاتان الروايتان وأمثالهما وإن كانتا واردتين في موارد خاصة، لكن يمكن التعميم لكل حالة شك بالطهارة بإلغاء الخصوصية. كيف تلغى الخصوصية؟ كيف تلغى الخصوصية؟ الإمام في الرواية الأولى ماذا قال؟ قال لا يبالي إذا لم يكن يعلم. وفي الرواية الثانية ماذا قال؟ ينفي البأس مع عدم الاستبانة. وهذه الألسنة تفيد أن الميزان في البناء على الطهارة ليس لأن المشكوك هو البول أو المشكوك هو العذرة، وإنما الميزان هو عدم العلم بالنجاسة دون النظر إلى خصوصيات المورد. يمكن تعميم الحكم بالطهارة لغير هذين الموردين بإلغاء الخصوصية عن طريق إن لسان الرواية الأولى والثانية إن الحكم بالطهارة مبني على ماذا؟ على عدم تحقق العلم بالنجاسة وعلى عدم استبانة النجاسة، بعبارة أخرى على عدم ثبوت النجاسة. فالمأخوذ في لسان الروايتين أن السبب في البناء على الطهارة هو ماذا؟ هو عدم ثبوت النجاسة، بعبارة أخرى عدم ثبوت النجاسة كاف في إثبات الطهارة. لكن قد يشكل على هاتين الروايتين، وبالتالي عدم استفادة قاعدة الطهارة منهما ومن غيرهما من أمثالهما، أن هذه الروايات واردة في مورد الحالة السابقة فيها معلومة وهي الطهارة. ماذا قالت الرواية الأولى؟ لا لا، رواية الإمام ما أبالي أبول أصابني أو ما إذا لم أعلم. ماذا يصيب الإمام؟ أين يصيب؟ في البدن أو الثوب؟ ومن الواضح الإشارة الآن شنو؟ البدن أو الثوب، شنو كانت حالتهم السابقة؟ طهارة. الرواية الثانية عن أي شيء؟ ثم تطع الثوب، الحالة السابقة في الثوب شنو؟ طهارة. والإمام يقول ما دمت لم أعلم بأن النجاسة قد أصابت الثوب شنو؟ فلا بأس. فهاتان الروايتان وأمثالهما الملحوظ فيهما أن المورد من الموارد التي كانت فيه الحالة السابقة هي الطهارة، وبذلك يحتمل كون الحالة السابقة دخيلة في الحكم بالطهارة، وهذا يعني احتمال رجوع الحكم بالطهارة في هاتين الروايتين ومثالهما إلى قاعدة الاستصحاب دون قاعدة الطهارة. ما يمكن أن نلغي هذه الخصوصية، هذه الخصوصية خصوصية أن المورد في الرواية الأولى والمورد في الرواية الثانية وهكذا في كل الروايات المستدل بها المورد الحالة السابقة فيها الطهارة، ولذلك لعل الحكم بالطهارة مبني على ماذا؟ على كون الحالة أن الحالة السابقة هي الطهارة، فيكون الحكم بالطهارة بسبب استصحاب الطهارة لا بسبب البناء على قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة
قاعدة الطهارة نريد أن نثبت فيها الطهارة في خصوص مورد كانت الحالة فيه السابقة الطهارة أم حتى في مورد لا تعلم الحالة السابقة فيه. واضح الفكرة؟ وهذه الروايات تتكلم عن حالة سابقة هي الطهارة، وبالتالي تكون أخص مما نريد إثباته لقاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة تتحدث عن إثبات الطهارة في مورد كانت الحالة السابقة فيه الطهارة أو في مورد لا تعلم حالته السابقة، بل سيأتي أننا نبحث هل تشمل مورد ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة أو لا. هناك من يقول بأنها تشمل حتى ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة، غاية الأمر أن الاستصحاب يتقدم عليها استصحاب النجاسة، بينما هذه الروايات تتحدث عن أن الحالة السابقة هي الطهارة، ولعل الحكم بالطهارة في هذا المورد خاصة فيما لو كانت الحالة السابقة هي الطهارة، وهذا مفاد قاعدة الاستصحاب وليس مفاد قاعدة الطهارة. هذا إشكال. اللهم إلا أن يقال إننا نستظهر من قول الإمام إذا لم أكن أعلم، وفي الرواية الثانية إن كان وإلا، يعني إذا لم يستبن شيء فلا بأس، وإلا إذا لم أكن أعلم وإلا، لعل المستظهر هو إن عدم العلم بالنجاسة وعدم الاستبانة هو تمام العلم، تمام العلة للحكم بالطهارة دون مدخلية للحالة السابقة. بعبارة أخرى، الإمام قال إذا لم أكن أعلم فلا أبالي، وإلا فلا بأس، وإلا شنو؟ يعني إذا لم يستبن. فالإمام أناط الحكم بالطهارة بعدم العلم وبعدم الاستبانة دون ذكر شيء آخر معه، مع أنه في مقام البيان. وعليه فيستفاد من الروايات المذكورة أن عدم العلم بنفسه تمام الموضوع للحكم بالطهارة دون دخالة للحالة السابقة في ذلك. إذا استظهرنا هذا فتكون الروايات دالة على أن الحكم بالطهارة منوط بعدم العلم بالنجاسة، بعدم العلم بالنجاسة، وعليه تكون الروايات دالة إذا ألغينا الخصوصية لمواردها دالة على قاعدة الطهارة. واضح؟ واضح؟ هذا تمام الكلام في دليلي قاعدة قاعدة الطهارة، وهما موثقة عمار الصاباطي والروايات التي يتصيد منها أن احتمال الطهارة كاف في إثباتها. نتكلم إن شاء الله في جهات أخرى منها مضمون الرواية، ولأن مضمون الرواية سهل فنأخذه اليوم ونترك بقية الجهات إلى الدرس القادم إن شاء الله. الجهة الثانية تكلمنا عنها في أثناء مدرك القاعدة، لكن لأنهم يخصصون لها مبحث نخصص لها شيء بسيط. الجهة الثانية في مضمون القاعدة، ما هو مضمون قاعدة الطهارة؟ اتضح مضمون قاعدة الطهارة من خلال المدرك، لكن لا بأس بالتذكير. الطهارة تطلق ويراد بها تارة الطهارة عن الحدث، وهذا المعنى أجنبي عن قاعدة الطهارة. الطهارة بمعنى الطهارة عن الحدث، هذا المعنى لا علاقة لقاعدة الطهارة به. يعني الآن أنت إذا شككت بأنك متطهر يعني متوضئ أو لست بمتوضئ، مو تبني على الطهارة، لا علاقة لقاعدة الطهارة بالطهارة بمعنى الطهارة عن الحدث.
وقد تطلق أخرى ويراد بها الطهارة عن الخبث، فيقال هذا الماء طاهر، هذا الثوب طاهر، هذا الفراش طاهر، هذه الأرض طاهرة، وهذا هو المراد من قاعدة الطهارة، حينما يقال ابني على الطهارة أي على طهارة الثوب من الخبث، على طهارة الفراش من الخبث، على طهارة الإناء من الخبث، وهكذا. وحاصل القاعدة أنه إذا شك في طهارة شيء فيحكم بطهارته ما لم تثبت النجاسة بإحدى وسائل إثباتها. أما أن تثبت النجاسة بعلم أو بخبر ثقة أو ببينة أو بخبر ذي اليد، وإلا مجرد احتمال الطهارة كاف في إثباتها. وبعبارة موجزة، مضمون القاعدة هو أن الأصل في كل شيء شك في طهارته هو البناء على طهارته ما لم تثبت نجاسته بمثبت من مثبتات النجاسة. شنو؟ لا كل شيء الاستصحاب صارت الحالة السابقة صارت. لا لا كل شلون كل شيء نشك بطهارته، كل شيء نشك بطهارة ما لم تثبت النجاسة، سواء كانت الحالة السابقة هي الطهارة، سواء كانت الحالة السابقة هي النجاسة، سواء كانت الحالة السابقة، لكن قد يتعارض مع الاستصحاب. هذا يشمل قاعدة الطهارة تشمل، أما قاعدة الاستصحاب تتكلم عن حالة سابقة، سواء الحالة السابقة هي الطهارة أو الحالة السابقة هي النجاسة أو الحالة السابقة حكم، يعني بين القاعدتين في خصوص الطهارة عموم وخصوص مطلق من جهة قاعدة الطهارة، بين القاعدتين في كل مواردهما عموم وخصوص من وجه. هنا الاستصحاب الطهارة تعمل في الطهارة فقط، الاستصحاب يعمل في كل شيء، الطهارة والنجاسة وغير غير طهارة أشياء أخرى تثبت، لكن في مورد الطهارة الطهارة أعم قاعدة الطهارة، لأنها تتكلم سواء كانت الحالة السابقة معروفة أو غير معروفة، سواء كانت الحالة السابقة النجاسة أو الطهارة، بينما قاعدة الاستصحاب تتكلم فيما لو كانت الحالة السابقة معلومة. الجهة الثالثة والجهات الأخرى ستأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.